الحمد لله تعالى القائل في كتابه الكريم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مصطفاه، وبعد. مرحبا بكم أيها الإخوة الأكارم، ونواصل رحلتنا مع التطبيق، ولازلنا مع الفصل الثالث في ختام هذه الرسالة المباركة، وفي فوائد الإيمان وثمراته. واليوم نحن مع ثمرة أن الإيمان والعمل الصالح الذي هو فرعه يثمر الحياة الطيبة في هذه الدار وفي دار القرار. وذكر الشيخ هذه الآية المباركة التي ذكرناها من سورة النحل: هذه الماتعة الوسائل المفيدة للحياة السعيدة. فذكر رحمة الله عليه ما يقارب 20 سببا التي إن أخذ بها الإنسان صارت حياته إن شاء الله عز وجل من الحياة الطيبة بالمعنى الشرعي. والذين حققوا الحياة الطيبة في هذه الدنيا بطاعة الله ودوام العبودية له سبحانه وتعالى، وأخذوا بالوسائل التي تخفف عنهم وطأة هذه الحياة والشدائد التي تقابلهم والمعوقات، فإنهم إن شاء الله عز وجل يجازون بالحياة الطيبة في الدار الأخرى إن شاء الله عز وجل. فنذكر إجمالا الوسائل التي ذكرها الشيخ في هذه الرسالة، ومن شاء أن يراجع الرسالة وليطالعها، فهي رسالة طيبة ومفيدة لا سيما لأهل العصر الذين كثرت يعني أشغالهم وازدادت اضطراباتهم وإحساسهم بالقلق وضغوط الحياة الكثيرة. أدى هذا إلى انتشار الأمراض النفسية وإلى ضعف القلوب وتشعثها، وأن الناس أصبحوا لا طاقة لهم ولا سعة صدر باحتمال ما يعني يرد عليهم من أقدار الله عز وجل المؤلمة، ولا بد لكل إنسان أن يلقى ما قدره الله سبحانه وتعالى عليه. فمن بركة الإيمان أن الإنسان يأخذ بالوسائل التي تخفف عنه هذه الضغوط وتحولها إلى عمل إيجابي يكون مفيدا له في طاعة الله وفي حسن العبودية وفي دوام التوكل عليه سبحانه وتعالى. فذكر الشيخ بأن الإيمان والعمل الصالح هو أعظم الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، وهو أصل لما يأتي بعده. ثم ذكر السبب الثاني فقال: الإحسان إلى الخلق بالقول والفعل. ولا شك أن الإنسان إذا اجتهد في الإحسان إلى الخلق بقوله وبفعله فإن هذا يورثه سعة في الصدر وبركة في العمر وحسنا في المقال وحسنا في الأحوال وانشراحا في الصدر، لأن الإنسان الإحسان مقام عالم، بل هو أعلى مقامات الدين. وذكر أيضا من الأمور المفيدة الوسائل المفيدة للحياة السعيدة الاشتغال بعمل أو علم نافع، فإن هذا يلهي الإنسان عن التفكير في الأحزان والأقدار المؤلمة وما مر به من شدائد وما يخوفه مما يأتي. فإذا اشتغل الإنسان بعمل فإنه يلهى عن هذا، وكذلك أيضا بعلم نافع. من الوسائل أيضا إشغال الفكر بعمل اليوم، فلا هو يحزن عما مضى ولا يحمل الهم أكثر من اللازم بما سيأتي. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعوز من الهم والحزن، ومن نعيم أهل الجنة أنهم يعني لا يحزنون على ما مضى في حياتهم من الشدائد، ولا يعني يحملون هما لما سيأتي بعد ذلك، لأنهم في راحة وفي نعيم لا ينقطع بإذن المولى سبحانه وتعالى. ولذلك بعبارة الشيخ قال يعني كن ابن يومك، أنت تعيش هذا اليوم، خلاص أدي هذا اليوم كأنه لا قبله ولا بعده، فإن الإنسان إذا سار على هذه السيرة سيتخلص من هموم كأمثال الجبال يحملها الإنسان وينوء كاهله بها. كذلك أيضا من الوسائل المفيدة للحياة السعيدة الإكثار من ذكر الله تعالى، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، والذكر يجلي القلب ويرطب اللسان ويهدئ من روع الإنسان ويعمر الصلة بمولاه ويشكو إليه همه وما يجد. فدوام الذكر الحقيقة أنه يجدد الإيمان في القلب ويصلح من حال الإنسان ويجد سعة في صدره كي يواجه هذه الشدائد التي كما ذكرنا لن يخلو أحد من أن يصاب بها ويبتلى بها. كذلك أيضا من الوسائل المفيدة تعداد نعم الله عز وجل الظاهرة والباطنة، فإن الإنسان إذا انشغل بعد النعم التي أنعم الله عز وجل بها عليه سواء كانت نعم ظاهرة أو باطنة، فإن هذا يلهيه عن تعداد ما يعني نزل به من شدائد، وسيجد أن النعم تحيط به من كل جانب، وإنما الشدائد محسوبة الواحدة بعد الواحدة. لكن كما قال الله عز وجل إن الإنسان لربه لكنود، فإنه يعد المصائب وينسى النعم، عكس النعم عكس المطلوب تماما، فإنه لكن حينما يرى هذه النعم المتكاثرة التي يركب بعضها فوق بعض والتي لا منتهى لها، فإن المصائب تضمحل في عينه وتصير هينة على نفسه فيضعها في المكان المناسب. ولذلك يعني كان بعض السلف يوصي أولاده فيقول يا بني إن يعني المصيبة لم تأتي لتهلكك، وإنما تأتي لتطهرك وتخلصك مما أصاب نفسك، فتكون نافعة كالترياق في الدواء. كذلك أيضا من الوسائل المفيدة النظر إلى من هو أسفل منك وعدم النظر إلى من هو فوقك، لأن أنت لو نظرت إلى من هو فوقك سواء في يعني المنصب، سواء في الصحة، سواء في الأولاد، سواء في كثير من الأمور، فإن هذا سيؤدي أن أنت تحتقر النعمة التي أنعم الله عز وجل بك. لكن لما تنظر إلى من هو دونك هذا سيجعلك ترى أنك قد فضلت كثيرا على من سواك. وهذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري وغيره أنه عليه الصلاة والسلام أوصانا جميعا، وهو عليه الصلاة والسلام يعني حريص علينا بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم، قال انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو أعلى أو إلى من هو فوقكم، فإن ذلك ألا تزدروا نعمة الله عليكم، يعني تحتقروها وتصير هينة عليكم. فدائما انظر، إذا كنت يعني قد ذهبت لك عين فانظر إلى من فقد العينين، إذا كان ذهب لك زراع فانظر إلى من هو يعني أشل بالأربع، إذا يعني كنت ذهب لك مال فانظر إلى من لا مال له أصلا، وهكذا. كذلك أيضا نسيان ما مضى، فإن النسيان نعمة من الله سبحانه وتعالى على ابن آدم، وما سمي الإنسان إلا لنسيه ولا القلب إلا أنه يتقلب، فينسى الإنسان المآسي والأحزان لأنها إن ركبته وحمل الهم وتذكرها كأن المصيبة قد حدثت الساعة، فيجدد الأحزان من غير طائل. كما نرى ضلال الشيعة مثلا كل عام يعني يقيمون المآتم من أول شهر المحرم إلى العاشر يوم مقتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه، ويعني نساؤهم طلتهم ورجالهم كذلك، ويضربون أنفسهم بالأسلحة والسيوف وكذا. ثم ماذا؟ يعني شيء عجيب جدا، لا يترتب عليه مصلحة دينية ولا دنيوية. وهل هذا سيحيي الحسين عليه السلام بعد قتله مظلوما شهيدا؟ لن يتم هذا. فإذا يعني هذا من يعني أعمال الشيطان الذي يستدرك بها الناس ويظنون أنهم يحسنون صنعا، وهؤلاء من أخسر الناس كما قال الله سبحانه وتعالى، يعني الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فهم يظنون أنهم يتقربون إلى الله ويعني يتقربون إلى آل البيت وإلى الحسين، والحسين لو نشره الله من قبره لضللهم وفسقهم وفجرهم ونهاهم عن هذا، لأنه ما يرضى أبدا بالابتداع في الدين ولا معصية الله ورسوله. كذلك أيضا إن من أسباب الوسائل المفيدة للحياة السعيدة دعاء الله تبارك وتعالى، لا سيما الأدعية الجوامع. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أو كدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. ومثل هذه الأدعية المباركة فإن الدعاء سلاح المؤمن، وهو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وربنا سبحانه وتعالى يحب الملحين في الدعاء المتضرعين له سبحانه وتعالى، خصوصا بالأسحار وأوقات الإجابة والأماكن الطيبة وفي مواسم الخيرات. كذلك أيضا من يعني الأمور التي هي من الوسائل المفيدة للحياة السعيدة أن يقدر الإنسان إذا نزلت به شدة أسوأ الاحتمالات، فإنه إن وقع الأمر على ما قدر من السوء الشديد فإنه خلاص هو موطن نفسه على هذا الأمر، لأن الإنسان إذا لم يوطن نفسه على أمر وحصل له فجأة يكون وقعه مضاعفا عليه. ولذلك رأينا الصحابة رضي الله تعالى عنهم في غزوة أحد لسه منتصرين ثلة قليلة في بدر 300، قتلوا ألف يعني قاتلوا ألفا وقتلوا 70 من صناديد قريش وفرسانها المشهود لهم بالشجاعة والإقدام، وأسروا مثلهم في العدد. فطبعا لم يكونوا يتوقعون أبدا أن يحصل لهم هزيمة في أحد، فلذلك يعني لما قال الله سبحانه وتعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثلها قلتم أن هذا، وقع الهزيمة كان شديدا على الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لأن هذا الأمر لم يدر بأذهانهم ولم يتوقعوه، وبالتالي لم يوطنوا أنفسهم له. أما إن الإنسان قدر أسوأ الاحتمالات للشدة فإنها إن حصلت خلاص هو قد وطن نفسه، وإن كانت الأخف فإنه سيجد أنه قد رحم وأن الأمر أخف مما توقع، فيحدث هذا نوع من السرور والغبطة لديه أنه الأمر لم ينتهي إلى ما قدره من الأمر الشديد السوء. كذلك أيضا أن الإنسان لا يسترسل في الأوهام والخيالات ويستجلب أسباب الحزن، وقد مر نحو هذا. من الوسائل المفيدة للحياة السعيدة اعتماد القلب على الله والتوكل عليه سبحانه وتعالى، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. المتوكل على الله مثل الطفل الرضيع لا يعرف من الدنيا إلا ثدي أمه، كذا المتوكل على ربه لا يعرف في قضاء حوائجه ونزول رغائبه إلا بباب ربه سبحانه وتعالى. فالتوكل لا شك أنه من أسباب الفلاح والنجاح العظيمة. كذلك أيضا من الوسائل المفيدة أن الإنسان يوطن نفسه على تحمل أخطاء الآخرين، وأن يوطن نفسه أن لابد هتقع هذه الأخطاء وهذا التقصير، وأنه يحتسب هذا الأمر في جنب الله تبارك وتعالى. من الوسائل المفيدة ألا يشتغل الإنسان بسفاسف الأمور وتوافه الأمور، وإنما دائما همته عالية، ويعني إذا اشتغل بأمر يكون نافعا وينافس دائما في الكمالات والأمور التي ينبغي أن يتنافس فيها، فهذا مما يجعل حياة الإنسان لها معنى وحياة طيبة، لأنه ينفع نفسه وينفع من حوله. كذلك أيضا إن الإنسان لا ينتظر من الناس جزاء ولا شكورا، فإن وقع إن الإنسان مش متوقع ولا متطلع ولا مستشرف لهذا الشكر من الناس على ما يزديه إليهم من معروف، وإنما هو مولي وجهه وقلبه لله سبحانه وتعالى، كما حكى الله عز وجل عن أهل الإيمان: لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لأنهم يولون أمورهم لله سبحانه وتعالى وينتظرون منه الجزاء الجزيل عز وجل، لأنه كثير من الناس ربما تحسن إليه ويسيء. فإذا كنت متطلعا لأن يعني يصلك كما وصلته بالخير فلم يحدث، هذا يحزنك وتكتئب وتقلق ويعني تقل رغبتك في الخير. كذلك أيضا علينا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإذا أصابك شيء فلا تقل لو كان كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. كذلك أيضا من الوسائل المفيدة للحياة السعيدة الطيبة أن الإنسان يحسم الأعمال التي ينبغي عليها أن يحسمها، ولا يؤخر الأعمال، لأنه سيتراكم هذا العمل على غيره، فإذا صارت الأعمال كأمثال الجبال قعد الإنسان عن القليل وعن الكثير، لكنه لو أخذ بالحزم وأدى ما ينبغي عليه في يومه وليلته، وقد جعل الله عز وجل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكرا، لو حصل نوع من الفطور، لو حصل نوع من الانشغال عما اعتاده الإنسان من أعمال الخير، يقضي عمل الليل في النهار والعكس، لكن لا يؤخره أياما فتكثر عليه فيعجز عن القليل والكثير. كذلك أيضا من الوسائل المفيدة أن يبدأ الإنسان بالأهم فالمهم، وهذا نافع في العلم والعمل والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، بل ولا تستقيم الحياة إلا بمثل هذا، أن نأخذ لكل أمر عدته وأهبته، وأن نبدأ بعوالي الأمور مهمها ثم الذي يليها في الأهمية وهكذا، لأنه إذا أدينا الأهم ففاتنا ما دونه، إن شاء الله نرجو ألا يكون هناك نوع من التقصير، وإنما فات شيء من الخير فقط. كذلك من بركات الأمور في الحياة الطيبة السعيدة والوسائل المفيدة لهذه الحياة السعيدة أن يجتهد الإنسان دائما في استشارة أولو الأحلام والنهى من أهل العلم وأهل الرشاد وأهل الخبرة وأهل النصح، وأن يستخير ربه سبحانه وتعالى في جل أمره كبيره وصغيره، فإنه يسعد بذلك بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الحياة الطيبة في الدنيا، وأن يرزقنا دار الطيبين في الآخرة، وأن يرزقنا وإياكم منها الفردوس الأعلى، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا بفوائد وثمرات الإيمان، ونواصل إن شاء الله عز وجل إن بقى في العمر بقية رحلتنا مع التوضيح والبيان لشجرة الإيمان ومع فوائد وثمرات الإيمان بإذنه تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.